أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
جزاك الله خير. لا إله إلا الله. يقول تعالى: إن شر الدواب عند الله. الدواب هي ما يدب على الأرض من البهائم والحيوانات والأناسي. يقول تعالى: شر الدواب وأخبثها، هذا هو المعنى. الصم البكم الذين لا يعقلون، صم لا يسمعون الحق، بكم لا يتكلمون بخير، أعوذ بالله، لا يعقلون عن الله، لا يعقلون عن الله أمره ونهيه وخبره، ولا يتفكرون في آيات الله. وهذا ينطبق والعياذ بالله على الكفار، فالكفار هم شر، هم شر الدواب، هم أسوأ حالا من بهيمة الأنعام، كما تقدم في قوله تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. صم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لكن الله يعلم أحوالهم وأنه لا خير فيهم. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لو أسمعهم وهم فيها في حال خلوهم من الخير لتولوا وهم معرضون. قال تعالى في الكفار: أولئك هم شر البرية. وقال في المؤمنين الأخيار: أولئك هم خير البرية. فشر الناس هم الكفرة من اليهود والنصارى والمشركين، وخير الناس هم المؤمنون المتقون المطيعون لله ولرسوله. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يأمر الله المؤمنين أن يستجيبوا لأمر الله ورسوله إذا دعاهم لما فيه الخير لهم، ما فيه حياتهم العاجلة والآجلة. ومن أعظم ما يدعو إليه ما يدعى إليه المؤمنون الجهاد في سبيل الله، وفي الجهاد حياة للأمة، وبتعطيل الجهاد ذلة وهوان وموت إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا يعني انقادوا وأطيعوا إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الله تعالى هو الذي يتصرف في القلوب ويهدي ويقيمها إذا شاء ويزيغها إذا شاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، تحشرون يوم القيامة وتجمعون للحساب والجزاء. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اتقوا فتنة، احذروا فتنة تحل بكم لا يختص بها المؤمنون، لا تصيب الذين ظلموا خاصة، بل تعم من الفتن ما يعم والعياذ بالله الصالح والطالح ابتلاء. الفتنة الابتلاء. ومن أعظم الفتن الحروب العمياء التي لا يعرف فيها المحق من المبطل، تكون ملتبسة. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب، يعني فاحذروه، احذروا عقاب الله فإن عقاب الله شديد. واذكروا نعمة الله عليكم، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. يذكر الله المؤمنين من الصحابة رضي الله عنهم، يذكرهم بنعمة الله عليهم بعد أن كانوا قلة يخافون من كل من حولهم. آمنهم الله ونصرهم وأيدهم وحفظهم. إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. وهذا تعقيب جاء بعد ذكر بعد قصة غزوة بدر، فإن الله أعز المسلمين فيها بعد أن كانوا أذلة. ولقد نصره، يقول تعالى في الآية الأخرى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال تعالى واذكروا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فعلى المسلم أن يتذكر نعم الله عليه إن كان قد كان فقيرا ثم أغناه، وكان خائفا فآمنه، وكان قليلا فكثره. على المسلم أن يذكر نعم الله عليه فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. فالله يذكرهم بنعمة الأمن بعد الخوف، والكثرة بعد القلة، والرزق الرغد بعد القلة، بعد الفقر والحاجة. إذ كنتم قليلا فكثركم واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فالله يريد من عباده أن يشكروه ويذكروه ويعترفوا بنعمه ويستعينوا بنعمه على طاعته، هكذا يكون الشكر. نعم يا محمد.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى قوله تعالى: إن شر الدواب عند الله، أي شر من دب على وجه الأرض من خلق الله، الصم البكم عن الحق، فلا يسمعونه ولا يقولونه، الذين لا يعقلون. أمر الله عز وجل سماهم دواب لقلة انتفاعهم بعقولهم، كما قال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. قال ابن عباس: هم نفر من بني عبد الدار بن قصي، كانوا يقولون: نحن صم بكم عمي، عما جاء به محمد، فقتلوا جميعا بأحد، وكانوا أصحاب اللواء، لم يسلم منهم إلا رجلان: مصعب بن عمير وصويبط بن حرملة، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم.
هذه آية عامة في كل من هذه صفته: صم عن الحق، بكم عن قول الحق، لا تختص بمن ذكر، لكن هذا من قبل سبب ذكر سبب النزول، والآيات العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم.
صلى الله عليك. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأسمعهم سماع التفهم والقبول، ولو أسمعهم بعد أن علم أن لا خير فيهم ما انتفعوا بذلك.
يقول: ولو أسمعهم
بعد أن علم أن لا خير فيهم ما انتفعوا بذلك.
نعم.
صلى الله عليه لتولوا وهم معرضون لعنادهم وجحودهم الحق بعد ظهوره. وقيل إنهم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: أحي لنا قصيا، فإنه كان شيخا مباركا، أتى يشهد لك بالنبوة فنؤمن بك. قال الله عز وجل: ولو أسمعهم كلام قصي لتولوا وهم معرضون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، يقول أجيبوهما بالطاعة إذا دعاكم، الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحييكم، أي إلى ما يحييكم،
يحييكم.
نعم.
بعد.
قال السدي: هو الإيمان، لأن الكافر ميت فيحيى بالإيمان. وقال قتادة: هو القرآن، فيه الحياة وبه النجاة والعصمة في الدارين.
يحييكم لابد.
سلام عليك.
نعم.
وقال مجاهد: هو الحق. وقال ابن إسحاق: هو الجهاد، أعزكم الله به بعد الذل. وقال القتيبي: بل الشهادة. قال الله تعالى في الشهداء: بل أحياء عند ربهم يرزقون. وروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي بن كعب رضي الله عنه وهو يصلي فدعاه فعجل أبي في صلاته، ثم جاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ قال: كنت في الصلاة. قال: أليس يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فقال: لا جرم يا رسول الله، لا تدعوني إلا أجبت وإن كنت مصليا. قوله تعالى:
هذا يؤخذ منه أن الرسول إذا دعا أحدا للمجيء وقال: يا فلان تعال، فإن عليه أن يجيب ولو كان يصلي. فإنه لا يدعوه إلا لما فيه، لما هو أفضل من صلاته. واستجابته للرسول أعظم أجرا من ترك الصلاة التي الأصل أنها تطوع، صلاة تطوع. وصلاة التطوع يجوز للإنسان الخروج منها بأمر من الأمور. نعم.
صلى الله عليك. قوله تعالى: وَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. قال سعيد بن جبير: وعطى يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان. وقال الضحاك: يحول بين الكافر والطاعة ويحول بين المؤمن والمعصية. وقال مجاهد: يحول بين المرء وقلبه فلا يعقل ولا يدري ما يعمل. وقال السدي: يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا أن يكفر إلا بإذنه. وقيل هو أن القوم لما دعوا إلى القتال في حالة الضعف ساءت ظنونهم واختلجت صدورهم، وقيل لهم: قاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فيبدل الخوف أمنا والجبن جرأة، وأنه إليه تحشرون فيجزيكم بأعمالكم. أخبرنا أحمد بن عبد
الله المستعان. الله هو المصرف للقلوب، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يلجأ إلى ربه يسأله صلاح قلبه وثباته على الإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا، اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينه، اللهم أصلح قلبي، اللهم اهد قلبي. نعم.
صلى الله عليك. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أنبانا أحمد بن الحسن الحيري قال أنبانا حاجب بن أحمد الطوسي قال أنبانا محمد بن حماد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلب،
نعم،
يا ثبت قلبي على دينك. قالوا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها، واتقوا فتنة اختبارا وبلاء لا تصيبن، قوله لا تصيبن ليس بجزاء محض، ولو كان جزاء، قوله لا تصيبن ليس بجزاء محض، ولو كان جزاء لم تدخل فيه النون، لكنه نفي وفيه طرف من الجزاء كقوله تعالى يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وتقديره، واتقوا فتنة إن لم تتقوها أصابتكم، فهو كقول القائل انزل عن الدابة لا تطرحنك، فهذا جواب الأمر بلفظ النهي، معناه إن تنزل لا تطرحك. قال المفسرون
نون التوكيد تلحق الفعل المضارع في جواب القسم، والله لا أكتبن كذا لا أسافرن، وتلحقه كذلك بعد النهي يا فلان لا تصحبن فلان، لا تصحبن الأشرار، لا تصحبن، فهذه نون التوكيد تتصل بالفعل المضارع فيبنى على الفتح. نعم
صلى عليك. قال المفسرون نزلت هذه الآية في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه اتقوا فتنة تصيب الظالم وغير الظالم. قال الحسن نزلت في علي وعمر وطلحة بن الزبير رضي الله عنه.
وطلحة وابن الزبير.
يمكن في خطأ.
لا.
عندي وطلحة ابن الزبير.
لا وطلحة والزبير.
حسناً. وطلحة والزبير رضي الله عنهم. قال الزبير: لقد قرأنا هذه الآية زمناً وما أرانا من أهلها، فإذا نحن المعنيون بها، يعني ما كان يوم الجمل. وقال السدي ومقاتل وضحاك وقتادة: هذا في قوم مخصوص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابتهم الفتنة يوم الجمل. وقال ابن عباس: أمر الله عز وجل المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم، فيعمهم الله بعذاب يصيب الظالم وغير الظالم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أنبأنا أبو طاهر الحارثي قال أنبأنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أنبأنا عبد الله بن محمود قال أنبأنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان بن أبي سليمان قال سمعت عدي بن عدي الكندي يقول حدثني مولى لنا أنه سمع جدي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يعذب العامة بعمل خاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرون، فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة. وقال ابن زيد أراد بالفتنة افتراق الكلمة ومخالفة بعضهم بعضا. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبانا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو اليمان قال أنبانا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. قوله تعالى لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يعني العذاب واعلموا أن الله شديد العقاب. قوله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض يقول واذكروا يا معشر المهاجرين إذ أنتم قليل في العدد مستضعفون في أرض مكة في ابتداء الإسلام تخافون أن يتخطفكم الناس يذهب بكم الناس يعني كفار مكة. وقال إكرم كفار العرب وقال وهب فارس والروم فآواكم إلى المدينة وأيدكم بنصره أي قواكم يوم بدر بالأنصار. وقال الكلبي قواكم يوم بدر بالملائكة ورزقكم من الطيبات يعني الغنائم أحلها لكم ولم يحلها لأحد قبلكم لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الثامن حديث أنس بن زنيم الديلي وهو مشهور عند أهل السير ذكره ابن إسحاق والواقدي.
حديث أنس
حديث أنس ابن زنيم الديلي
زنيم
بالميم شيخ آخر شيء
زنيم
صلى الله عليك. وهو مشهور عند أهل السير ذكره ابن إسحاق والواقدي وغيرهما. قال الواقدي حدثني عبد الله بن عمرو بن زهير عن محجن بن وهب قال كان آخر ما كان بين خزاعة وبين كنانة أن أنس ابن زنيم الديلي هجا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه غلام من خزاعة فوقع به فشجه فخرج إلى قومه فأراهم شجته فثار الشر مع ما كان بينهم وما تطلب بنو بكر من خزاعة من دمائها. قال الواقدي حدثني حزام ابن هشام ابن خالد الكعبي عن أبيه قال وخرج عمرو بن سالم الخزاعي في 40 راكبا من خزاعة يستنصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرونه بالذي أصابهم، وذكر قصة فيها إنشاد القصيدة التي أولها اللهم إني ناشد محمدا. قال فلما فرغ الركب قالوا يا رسول الله إن أنس ابن زنيم الديلي قد هجاك، فندر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه، فبلغ ذلك أنس ابن زنيم فقدم معتذرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما بلغه عنه، فقال وذكر قصيدة فيها مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولها أنت الذي تهدى معد بأمره بل الله يهديها وقال لك اشهدي، فما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد، تعلم رسول الله أنك مدركي وأن وعيدا منك كالأخذ باليد.
الله أكبر. تعلم بمعنى علم، هذا في اللغة تعلم بمعنى علم.
صلى الله عليك. وفيها تعلم رسول الله أنك قادر على كل سكن من تهام ومنجدي ونبي رسول الله أني هجوته فلا ونبي
ونبي
نعم ونبي رسول الله أني هجوته فلا رفعت صوتي إلي إذن يدي سوى أنني قد قلت يا ويح فتية أصيب بنحس يوم طلق وأسعدي. ويقول فيها فإني لا عرضا خرقت ولا دما حرقت ففكر عالم الحق واقصدي. قال الواقدي أنشدنيها حزام وبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدته هذه واعتذاره، وكلمه نوفل ابن معاوية الديني فقال يا رسول الله أنت أولى الناس بالعفو، ومن منا من لم يعادك ويؤذك، ونحن في جاهلية لا ندري ما نأخذ وما ندع حتى هدانا الله بك وأنقذنا بك من الهلك، وقد كذب عليك الركب وكثروا عندك، فقال دع الركب عنك فإنا لم نجد بتهامة أحدا من ذي رحم ولا بعيد الرحم كان أبر من خزاعة. فأسكت نوفل ابن معاوية، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عنه. قال
اللهم صل وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعم
قد عفوت عنك. قال نوفل فداك أبي وأمي. وقال ابن إسحاق وقال أنس ابن زنين يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان قد قال فيهم عمرو بن سالم حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنصره، ويذكر أنه قد نالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنشد تلك القصيدة وفيها وتعلم أن الركب ركب عويمر هم الكاذبون المخلف كل موعد. فوجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صالح قريشا وهادنهم عام الحديبية 10 سنين، ودخلت خزاعة في عقده، وكان أكثرهم مسلمين، وكانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش، فصار هؤلاء كلهم معاهدين، وهذا مما تواتر به النقل ولم يختلف فيه أهل العلم. ثم إن هذا الرجل المعاهد هجى النبي صلى الله عليه وسلم على ما قيل عنه، فشجه بعض خزاعة، ثم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنه هجاه، يقصدون بذلك إغراءه ببني بكر، فندر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه أي أهدره، ولم يندر دم غيره. فلولا أنهم علموا أن هجاء النبي صلى الله عليه وسلم من المعاهد مما يوجب الانتقام منه لم يفعلوا ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ندر دمه بذلك، مع أن هجاءه كان حال العهد، وهذا نص في أن المعاهد الهاجي يباح دمه. ثم إنه لما قدم أسلم في شعره، ولهذا عدوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنه لما قدم أسلم في شعره ولهذا عدوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعلم رسول الله تعلم رسول الله ونبي
تعلم
أحسن عليك تعلم رسول الله تعلم رسول الله ذكروا الاثنين
نعم
ذكر تعلم رسول الله ثم قال تعلم رسول الله العبارتين
ما والله الوجه تعلم رسول الله بهذا يستقيم الكلام والبيت نعم
أحسن الله إليك ونبي رسول الله دليل على أنه أسلم قبل ذلك أو هذا وحده إسلام منه. فإن الوثني إذا قال محمد رسول الله حكم بإسلامه، ومع هذا فقد أنكر أن يكون هجى النبي صلى الله عليه وسلم ورد شهادة أولئك بأنهم أعداء له لما بين القبيلتين من الدماء والحرب، فلو لم يكن ما فعله مبيحا لدمه لما احتاج إلى شيء من ذلك. ثم إنه بعد إسلامه واعتذاره وتكذيب المخبرين ومدحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما طلب العفو من النبي صلى الله عليه وسلم عن إهدار دمه، والعفو إنما يكون مع جواز العقوبة على الذنب، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يعاقبه بعد مجيئه مسلما معتذرا، إنما عفى عنه حلما وكرما. ثم إن في الحديث أن نوفل ابن معاوية هو الذي شفع له إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر عامة أهل السير أن نوفلا هذا هو رأس البكريين الذين عدوا على خزاعة وقتلوهم، وأعانتهم قريش على ذلك، وبسبب ذلك انتقض عهد قريش وبني بكر، ثم إنه أسلم قبل الفتح حتى صار يشفع في الذي هجى النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أن الهجاء أغلظ من نقض العهد بالقتال، بحيث إذا نقض قوم العهد بالقتال وآخرون هجوا ثم أسلموا عصم دم الذي قاتل، وجاز الانتقام من الهاجي. ولهذا قرن هذا الرجل خرق العرض بسفك الدم، فعلم أن كليهما موجب للقتل، وأن خرق عرضه كان أعظم عندهم من سفك دماء المسلمين والمعاهدين. ومما يوضح هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهدر دم أحد من بني بكر الناقضين للعهد بعينه، وإنما مكن منهم بني خزاعة يوم الفتح أكثر النهار، وأهدر دم هذا الذي بعينه حتى أسلم واعتذر، هذا مع أن العهد كان عهد هدنة وموادعة، ولم يكن عهد جزية وذمة. والمهادن المقيم ببلده يظهر ببلده ما شاء من منكرات الأقوال والأفعال المتعلقة بدينه ودنياه، ولا ينتقض بذلك عهده حتى يحارب. فعلم أن الهجاء من جنس الحراب وأغلظ منه، وأن الهاجي لا ذمة له. الحديث التاسع: قصة ابن أبي سرح، وهي مما اتفق عليه أهل العلم أحسن الله إليك.
نعم محمد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما علاج من أصابه الفتور، خصوصا لمن كان حريصا ومجتهدا في الطاعات والنوافل وطلب العلم؟
علاجه الدعاء والمجاهدة، الدعاء والمجاهدة. ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. وجاهدوا في الله حق جهاده. وادع ربك أن يعينك وأن يمدك بهداية وتوفيق. اللهم أهدني، اللهم أعني من شر نفسي، اللهم أعني من شر الشيطان، وهكذا. فالله تعالى هو الذي يمن على عبده بالهداية والعون والتوفيق. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: هل يجب على المرأة تغطية رجليها في الصلاة؟
نعم، تغطي قدميها، ظهور قدميها، بحيث يكون الثوب والقميص ضافي يغطي ظهور القدمين. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائل عبر الشبكة: هل يجوز قول اللهم اجعل والدتي مثواها الفردوس الأعلى أو قول مأواها الفردوس الأعلى؟
يجوز، إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، والله كريم. يمن على من يشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: كيف تكون مخافة الله؟
مخافة خوف، الخوف معروف، الخوف معروف في القلوب، من أعمال القلوب الخوف، وعلامة ذلك أنك إذا هممت بفعل معصية أو ترك واجب تركته خوفا من عقاب الله، فالخوف من الله هو الخوف من عذابه وغضبه، الخوف من عذابه وغضبه، فتترك معصية الله خوفا من الله. وتفعل ما فرض الله خوفا من الله، كما قال بعض السلف: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله خوفا من الله على نور من الله تخاف عقاب الله. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائل عبر الشبكة: أبي وأمي منفصلان، ووالدتي تركتني لأبي ولا تعلم عني شيء حتى كبرت وبحثت عنها، وظلت علاقتها بي سؤالي أنها لا تسأل عني، وعرفت أنها كتبت كل ما تملك باسم أخواتي من أب آخر، فهل يجوز كتابة وصية بكل ما أملك لزوجي وأولادي خوفا من دخولها معهم في الميراث؟
لا 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 تفعلي. إذا أساءت أمك فلا تقابل الإساءة بإساءة، ادعي لها أن يعفو الله عنها ويغفر لها. ادعي لأمك، فضل أمك عليك عظيم، ولو أنه حصل ما حصل من تقصيرها في حقك، فلا تعامليها بالمثل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: دخلت المسجد وقد انتهت الجماعة الأولى من الصلاة، ووجدت جماعة أخرى يصلون، وكان الإمام يتلفت في الصلاة التفات قوي، فأردت أن أصلي وحدي، وخفت أن يأتي معي جماعة أخرى وتكون جماعتين، فدخلت مع هذا الإمام الذي يلتفت في الصلاة وصليت، وكانت قراءته جيدة وكل صلاته، إلا أنه أول ما دخلت المسجد وجدته يلتفت علي يناظرني، فهل صلاتي معه صحيحة أم أعيد الصلاة؟
لا، صلاتك معه صحيحة إن شاء الله، والتفاته هذا لا يبطل صلاته. وإن كان قد أساء لكن ما فعله لا يبطل صلاته، فصلاتك معه صحيحة وقد أحسنت حيث لم تنفرد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يجوز التقاط الصور الفوتوغرافية مع خطيبتي يوم الفرح وقبل كتب الكتاب بساعة، مع العلم أننا أعلمنا المدعوين بالفرح مما يعد إشهارا بالزواج.
لا، هذا عمل من أعمال الكفار، والتصوير نفسه التصوير حرام في ذاته، وتصوير المرأة أو تصوير الزوجين هذا فيه مفاسد كثيرة، فلا تفعل، لا تفعل، استتر بستر الله. أتحب أن يستمتع بغيرك بصورة زوجتك؟ الصورة إذا صورت ما تأمن أنها تتسرب وتذهب هنا وهناك، ففي هذا مفاسد متعددة، مفسدة التصوير ومسألة النظر المحرم. ثم إنك تذكر أن هذا قبل كتابة الكتاب، وذلك أيضا جانب آخر، وهو أنها حتى الآن هي أجنبية منك، فكيف تصور معها؟ نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل الأفضل بين الأذان والإقامة الدعاء أو قراءة القرآن؟
كلاهما خير، كلاهما خير، ادعو واقرأ، ليس بلازم أنك يعني تغطي كل الوقت بكذا أو بكذا. أبواب الخير ميسرة ولله الحمد، فاقرأ ما تيسر من القرآن وادعو بما بدالك أن تدعو به. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: هل يجوز أن أدعو بأن تقبض روحي قبل أن تقبض روح أمي، لأني لا أستحمل التفكير في عدم وجودها معي؟
إيش؟
لأني لا أستحمل التفكير في عدم وجودها معي.
لا أستحمل
التفكير.
إيش التفسير؟
لأني لا أستحمل التفكير.
التفسير
تفكير.
إيش ما فهمت؟
التفكير.
التفكير. لا أستحمل التفكير. لا، أدعي ربك إن الله يحييك أنت وأمك حياة طيبة وبس، فوض الأمر إلى الله وأجالكم. لا، أدع ربك أن الله يمتعكما متاعا حسنا ويحييكما حياة طيبة ويتوفاكما على الإسلام. هذا هو الدعاء النافع. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائل عبر الشبكة: الإفرازات الصفراء هل يجب الاغتسال بعد رؤيتها؟
إذا كانت في أيام العادة، يقول أهل العلم الصفر والكدر في زمن العادة حيض، أما في غير زمن العادة فهي تنقض الوضوء فقط. نعم.
أحسن الله إليك. اللي سألت قبل قليل قول الله، أنها تدعو بقول: اللهم اجعل والدتي مثواها الفردوس الأعلى.
نعم.
تسأل عن كلمة مثواها تقول لأنها سمعت أن قول مثواها خطأ، لأن الآية أليس في جهنم مثوى للكافرين؟
لا لا، المثوى المقام المستقر. لا، هذا المثوى مثوى الشيء أو مثوى الإنسان مقامه الذي يستقر فيه. فقولها الله يا اللهم اجعل مثواها الجنة مثل اللهم اجعل مستقرها الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل فعل الطاعة من أجل الله والوالدين يكون رياء؟
لا يكون رياء إذا فعل الابن أو الولد الطاعة ليدخل السرور على أبويه فهذا خير، لكن الأصل أنه يفعلها لله، لكن أيضا من مقاصده إدخال السرور على أبيه الذي يحب صلاح ولده، إدخال السرور على أمه التي تحب صلاح ولدها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير 100 مرة تقال في أذكار المساء أم في أذكار الصباح فقط؟
في أذكار الصباح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة أو تقول السائلة عبر الشبكة: اتهمني أهل زوجي بأني عملت لهم سحرا والله يشهد أني بريئة ولم أستطع أن أبرئ نفسي أمامهم لأنهم لم يقبلوا مكالمتي، فماذا أفعل في هذا الموقف؟
ما دمت بريئة فالله ينصرك، وادع الله أن يصرفهم ويعيدهم من الشيطان، هذا وسواس من الشيطان. ما دمت بريئة فلا تخافي أبدا، توكلي على الله ولا يضرك ظلمهم لك، بل ذلك خير لك. وإذا قدرت إلى الوصول إليهم أو إيصال الاعتذار إليهم، يعني مثلا كما لو قلت أنا أحلف، لو قلت أحلف لكم مثلا على عادة بعض الناس على المصحف، لأن كثير من الناس يعظمون الحلف على المصحف ويصدقون من يفعل هذا، فإذا كان سيقنعون بمثل هذا فافعلي. ما دمت بريئة، ما دمت بريئة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: متى تكون ساعة الاستجابة يوم الجمعة وما أفضل الأعمال في هذا الوقت؟
ساعة الجمعة فيها أقاويل كثيرة لأهل العلم، ولكن أقربها قولاً أحدهما أنها من بعد العصر حتى تغيب الشمس، والآخر أنه من دخول الإمام لصلاة الجمعة حتى يفرغ من الصلاة، وأفضل ما يفعله العبد في ذلك هو الدعاء، لأنه جاء في الحديث: في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد وهو يصلي أو قائم يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه. فتسأل ربك أهم المطالب: صلاح قلبك، صلاح ذريتك، الثبات على الإسلام وما وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: لدي مشكلة في جذور شعري تمنعني من إظهاره، وللأسف سأحلقه لكي أحل هذه المشكلة تماما، فهل يمكنني لبس الباروكة حتى ينمو شعري؟
لا، غطي رأسك بالحمد لله، غطي رأسك. كانت النساء يغطين رؤوسهن بالخمار ولا يتحرجن، لأنهن إنما صار الحرج بسبب كشف النساء رؤوسهن. الآن صارت عادة تكشف النساء رؤوسهن في أي مكان، في حتى في مجامع النساء، في مجامع النساء أو ولا تحايا، صارت عادة لهن. وكان في القديم يغطين رؤوسهن، أعني حتى في مجامع النساء يغطين رؤوسهن. فغطي رأسك والحمد لله حتى ينبت الشعر، أو إذا تمكنت من زراعة شعر فإنه جائز زراعة، إذا كان في رأسك صلع. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: في حالة إحرام المرأة للعمرة، هل الكمامة مثل النقاب؟
لا، الكمامة على أسفل الوجه فيما أحسب، يعني كاللثام، وهذا لا يضر في حق المرأة. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: قمت بأداء فريضة الحج وأنا كنت متزوجة من شهر، وأدينا طواف الوداع في السطح بسبب الزحمة، وانتقض وضوئي أثناء الطواف، وأكملت الطواف لأني كنت خجلة من زوجي وأمه، وكانت الزحمة شديدة، فقلت: كيف سأذهب وأتوضأ وأرجع؟ فهل علي شيء في فعلي هذا؟
لا شيء عليك، أنت معذورة، لأنك كما ذكرت في حرج ومشقة نفسية عليك. وهل طفت بعد ذلك؟ ما ندري. المهم أرجو ألا حرج عليك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: أنا طبيب متخصص في أمريكا حديثاً، وأصحو في الرابعة صباحاً لأن شغلي يبدأ في الخامسة، وأعمل ساعات طويلة تصل إلى 18 ساعة، وساعة الراحة يدرسوننا فيها، وأعود مرات للمنزل الساعة 11:30 ليلا، حتى أني معظم الأيام أكون صائما لليوم الثاني لأنه ليس هناك وقت للأكل. فسؤالي: كيف يمكن أن أصلي في المرات التي أرجع فيها متأخرا للبيت.
لا يحل لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها، ولا عذر، لا عذر في تأخير الصلاة عن وقتها، اللهم إلا أن كان جمع الظهر مع العصر للضرورة أو الحاجة الشديدة، جمع الظهر أو المغرب والعشاء. أما كما تذكر كأنك طول هذا الوقت لا تصلي حتى ترجع، فكأنك تجمع الصلوات الخمس، وهذا عمل منكر باطل، فأنك وبهذا تكون لا كأنك لم تصلي، فتب إلى الله. صلاة الفجر لا تقبل التقديم ولا التأخير، صلاة الظهر والعصر يجوز الجمع بينهما للحاجة الشديدة، وكذلك المغرب والعشاء. أما ما تذكر فهو غريب، سبحان الله، لا بد أن يفرض المسلم نفسه على الطرف الآخر الذي يريد منه أن يقوم بعمل، عليه أن يقدم حق الله على حق نفسه أو حق غيره. نعم، تب إلى الله أيها الأخ. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: جدتي لأبي قبل أن تموت قسمت قطعة أرض بالتساوي على أحفادها، وهي لها ابنان، أبي وله 4 أبناء 3 ذكور وأنثى، وعمي وله ابن وحيد، هل نعمل بوصيتها المكتوبة أم يجب أن تكون القسمة حسب الشرع؟
يجب أن تكون القسمة حسب الشرع، تكون هذه الأرض ميراث لولديها، لأبيك ولعمه. وأما قسمتها بين أحفادها مع تفاوت ولديها في الأولاد فهذا خلاف العدل، لأن مآل هذه العطية تؤول إلى ابنيها. لا بد من التصحيح، إما بجعلها ميراث لولديها لأبيك وعمك، أو تقسم بينكما بين أبيك وعمك على وجه العطية، والمخرج أبدا ردها إلى الميراث. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: شخص باع جوالا على شخص بسعر أرخص بسبب عيب فيه، والمشتري لا يعلم ذلك وتم البيع، فكيف يتوب ويطلب المسامحة منه وهو ضيع رقمه ولا يعرف التواصل معه؟
يقدر الفرق ويتصدق به عنه، يعني إذا كان جواله بهذا العيب يساوي مثلاً 1000 ريال وبدونه 1500، فيصير الفرق 500، لأنه باعه على أنه صحيح وسليم. ففي هذا المثال مثلا ظلمه ب500، لأن جواله لا يساوي إلا 1000 بسبب العيب الذي فيه والخلل. المهم يشوف الفرق بين حال السلامة والعطل ويتصدق بهذا المبلغ عن من باعه عليه، ما دام أنه لا يعرفه ولا سبيل إلى الوصول إليه، إلى الوصول إليه لاستحلاله أو دفع الفرق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: أنا وإخوتي نعمل على الصرف على والدتي، وتمر بي ضائقة مالية في بعض المرات، فأضطر لأتسلف من أجل ذلك، وخالتي تعطيني المال للوالدة كل سنة، ولكنها توصيني ألا أعطيها المبلغ ولكن أن أصرف عليها، فهل أنا آثم في سداد ديني بهذا المبلغ الذي أستلمه من خالتي، حيث ظروفي المادية أقل بكثير من إخوتي؟
استأذن خالتك، المخرج خالتك، ما دامت أنها تريد الخير بأختها فلا بد أن تأذن لك، استأذنها، هذا هو المخرج. قل إني أقترض من أجل الصرف على أمي، فلا لك تأذنين أن أسدد الدين من هذا المال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: لماذا يختلف علماء الجرح والتعديل في رواة الحديث؟
يختلفون بحسب ما بلغهم وما عرفوه من الشخص، فكل يذكر ما عرفه عن هذا، هذا يقول إنه عدل ضابط، وهذا يقول لا، إنه متهم بكذا أو متهم بكذا بحسب علمه، أو أنه يروي أحاديث منكرة، أو يقول إنه سيء الحفظ أو ما أشبه ذلك، أو أنه قد تغير عقله في آخر حياته، يذكر كل يذكر ما علم. نعم.
أحسن الله إليكم.
يكفي يكفي.
نقف هنا.
إيه.